بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، إلى أن قال: باب الفوات والإحصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة وصفة ذلك كله، ناسب أن يذكر المسائل المتعلقة بفوات الحج أو الإحصار عن الحج والعمرة، بعد أن يتلبس العبد بالإحرام ويتعذر عليه إتمام النسك وعدم إتمام الحج. يتصور بأربعة أسباب: بسبب الإفساد، يرحمكم الله، أو بسبب الفوات، أو بسبب الإحصار، أو بسبب الموت. فأما الإفساد فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه يمضي فيه، ويقضيه من قابل على التفصيل الذي تقدم في محظورات الإحرام. خلافا للظاهرية فإنهم قالوا لا يمضي في الحج الفاسد، وهذه مسألة يعني ذكرناها في كتاب الأقوال الشاذة. وأما الموت فيبقى محرما إلى يوم القيامة، يبقى على إحرامه إلى يوم القيامة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ترجم له البخاري بقوله: باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. وأما الفوات والإحصار فسيذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. والفوات مختص بالحج وليس له تعلق بالعمرة، لأن جميع أوقات السنة زمن لها إلا عمرة القارن، فإنها تفوت تبعا لفوات الحج. فالفوات مختص بالحج لانحصاره في زمن معين، في قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وأما الإحصار فيتصور فيهما، أي في الحج والعمرة. قال: باب الفوات والإحصار، أي باب بيان الأحكام المتعلقة بالفوات والإحصار في الحج والعمرة وما يتعلق بذلك من مسائل. نعم.
قال رحمه الله: الفوات كالفوت مصدر فات، إذا سبق فلم يدرك.
فلم يدرك أو سبق، إذا سبق فلم يدرك وتعذر ذلك. فالفوات والفوت كلاهما مصدر، وهو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فات يفوت فواتا وفوتا، هذا من جهة اللغة. والإحصار في اللغة كذلك مصدر. نعم.
قال: والإحصار مصدر أحصره.
أحصره إحصارا، أحصره يحصره إحصارا، فهو مصدر كذلك، أي حبسه، سواء كان الإحصار بعدو أو بغيره. نعم.
مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا،
أي مجردا، حصر من الثلاثي أو أحصر من الرباعي، هذا من جهة اللغة. وأما في الاصطلاح ما ذكره الشارح هو المنع من إدراك، أو المنع عن إتمام الحج أو عن إتمام أركان الحج أو العمرة، لا واجباتهما. المنع عن إتمام أركان الحج أو العمرة، هذا هو الإحصار. والفوات مضي الزمن الذي يتمكن فيه الحاج من أداء نسك الحج، مضي الزمن الذي يتمكن فيه الحاج من أداء نسكه في عامه. نعم.
قال رحمه الله: من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج.
من شرطية فاته، يعني مضى عليه زمن الوقوف. الوقوف معرف بال التي هي للعهد الذهني، يعني الوقوف بعرفة، وهذا الفوات يكون بطلوع فجر يوم النحر، يعني الفجر الصادق للكاذب. فلو وقف بعرفة بعد الفجر الكاذب فقد أدرك عرفة. قال: ولم يقف بعرفة ولو ساعة من ليل أو نهار. جواب الشرط: فاته الحج، فاته الحج، وهذا بإجماع العلماء. ويترتب على فوات الحج عدم لزوم توابعه، عدم لزوم توابعه من الوقوف أو من المبيت وغير ذلك، حتى لو وصل إلى مكة في صبيحة اليوم العاشر. وما الذي عليه؟ عليه أن يتحلل بعمرة، فلا يتحلل ولا يبطل نسكه باتفاق أهل العلم، بل يتحلل بعمرة إلا أن يختار البقاء على الإحرام إلى العام القادم، ولا يجب هذا عليه باتفاق أهل العلم، بل هو إلى مشيئته. ما الدليل على فوات الحج؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فهذا هو الركن الأول، الركن الثاني من أركان الحج. وكذلك يستدل على ذلك بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه. ومفهومه أن من لم يدرك عرفة في ساعة من الليل والنهار أن نسكه لم يتم. كذلك نستدل على ذلك بحديث جابر الذي سيذكره الشارح. نعم.
قال رحمه الله: لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم.
قال أو أقال على الاستفهام، أو قال بدون الأداء في معنى الاستفهام أيضا. وأبو الزبير من التابعين، حدث عن جابر وابن عمر وابن عباس محمد بن مسلم الأسدي المكي رحمه الله، فدل هذا على رفعه، فالقول قول جابر، ثم تبين رفعه بسؤال أبي الزبير رحمه الله. والأثرم هو أبو بكر، تقدم غير مرة. هذا الحكم الأول. فيترتب على فوات الوقوف أربعة أحكام: الحكم الأول فوات الحج، والحكم الثاني يتحلل بعمرة، والحكم الثالث القضاء، والرابع الهدي. فقال رحمه الله في الحكم الثاني:
وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل.
فيترتب على فوات الحج ثلاثة أمور: الأمر الأول البقاء على إحرامه حتى يتحلل بعمرة، وهذا إجماع، وشذ فيه المزني من الشافعية رحمه الله فقال: يمضي في حج فاسد، وهو رواية ضعيفة عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف المذهب، وأيضا ذكرنا هذا في الأقوال الشاذة. الثاني أن عليه القضاء بعد ذلك، وسيذكره المصنف، بلا خلاف بين أهل العلم في الحج الواجب، في الحج الواجب ليخرج من عهدته. وأما إن فاته حج نفل فكذلك يجب عليه أن يقضيه، لأن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما لآية البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله خلافا لرواية عن مالك وعن أحمد رحمهم الله تعالى. ويستوي في هذا حج الكبير والصغير، فلو فات صغيرا قضاه عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، كما لو أفسده. الأمر الثالث مما يترتب على فوات الحج هو الهدي، أن يهدي هديا عند أكثر أهل العلم خلافا للحنفية وأحمد في رواية. والهدي جاء في حديث عمر وسيذكره الشارح رحمه الله. وأما ما جاء في الكتاب فهو مختص بالإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وعن الإمام أحمد رحمه الله أن الهدي يجب إن ساقه، إن ساق هديا وجب وإلا فلا. نعم. فذكر المصنف بعد هذا الحكم الأول من الأحكام الثلاثة، فقال: نعم، وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه، فإن رضي المشقة على نفسه فله ذلك، لكنه خلاف الأولى. لماذا هو خلاف الأولى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختاره لنفسه ولا لأصحابه حينما صد عن البيت، وبإمكانه أن يرفع الحرمة بالتحلل بالطواف والسعي. نعم.
قال رحمه الله: ويقضي الحج الفائت.
ويقضي الحج الفائت كما قلنا إن كان واجبا فبالإجماع يلزمه القضاء لأنه واجب بأصل الشرع. وفي النفل روايتان كما تقدم، لأن الآية آية الإحصار لم تذكر سوى الهدي، وفي القضاء خلاف في الحالتين، في الفوات وفي حال الإحصار. متى يقضي؟ يقضي من قابل. وهل يتصور أن يقضي من عامه؟ يتصور هذا إن أفسده، إن أفسد إحرامه ثم أحصر ثم تحلل بسبب الإحصار. فلو تحلل بسبب الإحصار ثم زال الحصر وفي الوقت سعة أحرم بالحج، قد يفسد حجه بعد الإحرام، يحرم من ذي الحليفة وفي الطريق يجامع ثم في الطريق يحصر بعدو فيتحلل، صار حلالا ثم يرتفع الإحصار، إحصار العدو، ويتمكن من الوصول إلى عرفة قبل مضي وقت الوقوف، فإنه يحرم، وإحرامه هذا صحيح ويكون قضاء للحج الذي فات. فات حجه وبعد الفوات أفسد، يعني أفسده، أفسد حجه ثم أحصر ثم تحلل، هذا هذه صورته، ثم يزول الحصر، يعني لكن بشرط أن يكون في الوقت سعة. فيقضي الحج. الرواية الأخرى قالوا لا قضاء، لأنه لم يجب بأصل الشرع، ولو أوجبناه لوجب الحج أكثر من مرة، وقد أجمعوا على أن الحج مرة واحدة في العمر، لكن أجيب بأنه أوجبه على نفسه كما لو نذر حجا أو عمرا وجب بالاتفاق، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويهدي هديا يذبحه في قضائه.
ويهدي وجوبا على الخلاف الذي تقدم، والحنفية قالوا لا يجب، وعن الإمام أحمد مثله، وعنه يجب الهدي إن ساقه. وإذا قيل بوجوب الهدي فإنه يجب عند الفوات، لكن يذبحه بعد إحرامه بالقضاء، بعد إحرامه بالقضاء، ولذا قال يذبحه في قضائه، يعني في قابل. نعم.
قال إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه.
فإن اشترط فلا قضاء ولا هدي لأجل فوات. إن اشترط تحلل بعمرة ولا قضاء ولا هدي. ما هو الدليل هذه الأمور الثلاثة، التحلل بعمرة والقضاء من قابل والهدي؟
قال لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما تيسر من الهدي. رواه الشافعي والقارن وغيره سواء.
نعم، هذا هو الدليل، هو قضاء عمر رضي الله عنه ولم ينكر، وهذا الحديث رواه مالك في موطئه ورواه الشافعي أيضا في مسنده. وكثيرا ما يعزو الشارح وغيره من فقهاء المذهب إلى مسند الشافعي أو إلى ما رواه في الأم، وأظن هذا من الوفاء لشيخ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وكذا يكثرون من الإسناد إلى سعيد بن منصور في سننه، فهو أيضا في طبقة مشايخ الإمام أحمد، وكان يفخمه ويعظمه رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فلهذا يعدلون أحيانا عن ما في الصحيح، ما في البخاري، عن العزو إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى السنن الأربعة لهذا المعنى، والله أعلم. فأثر عمر رضي الله عنه هذا في فتواه لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما فاته الحج تضمن الأمور الثلاثة: التحلل بعمرة، اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، والقضاء في قوله فإن أدركت الحج قابلا فحج، والثالث أن يهدي ما تيسر من الهدي. وقد أفتى أيضا عمر هبار بن الأسود بمثل هذه الفتوى. وقوله والقارن وغيره سواء، لأن عمرة القارن مع حجه لا تلزمه أفعالها، لا تلزمه أفعالها على الصحيح، فلا يلزمه طوافان وسعيان، وتقدم هذا. وإنما يمنع بالإحرام بعمرة على عمرة مع إمكان المضي في العمرة الأولى. وقول الماتن إن لم يكن اشترط، يعني فإن اشترط فلا شيء عليه. والاشتراط أصله حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها اشتهكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه. وكانت وجعة رضي الله عنها، وقد جاء في رواية أبي داود فإن لك على ربك ما استثنيت. وهل هذا الحكم مختص بضباعة أو لها ولمن كان في حكمها من أصابه الوجع أو لكل من أراد النسك له أن يشترط؟ أقوال ثلاثة تقدمت معنا في باب الإحرام. فبعض الفقهاء كالحنفية والمالكية جعلوا هذا مختصا بضباعة رخصة لها خاصة، وليس لغيرها أن يشترط، بل يجب على من أحرم أن يمضي في نسكه وأن يكون على البت، لقوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة. والمذهب جواز الاشتراط لكل أحد ولو لم يكن حال الإحرام وجعا. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه في زمن الحجاج أنه قال، تردد في الحج ثم عزم عليه وقال أصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حبست أهديت ورجعت. نعم.
قال رحمه الله:
ومن اشترط.
ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه.
يعني يؤديه، يقضيه ولو كان اشتراطا، ولم يقل فيقضيه لأنه سيكون أداء. وهذا من دقة عبارته رحمة الله تعالى عليه، هذا على القول ب بتعميم جواز الاشتراط، والشيخ حفظه الله كان يقصره في مورد النص وهو المرض. نعم.
قال: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزاءهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج.
إن أخطأوا فوقفوا قبل عرفة بيوم في الثامن أو بعده بيوم في العاشر أجزاءهم. إن أخطأ الناس، كل الناس، فوقفوا في الثامن، إذا وقفوا في الثامن فيتصور أن ينكشف لهم الأمر أن عرفة هو الذي بعده فيتداركوا ويقفون بعرفة، إذا لم ينكشف لهم الأمر إلا بعد أجزاءهم، ما عرفوا إلا يوم العيد إلا في اليوم العاشر، فيجزئهم هذا الوقوف بإجماع العلماء. وإنما أجزاءهم دفع لمشقة القضاء على جميع الناس، ولأنهم لا يأمنون أن يقع في القضاء ما وقع في الأداء، ولحديث الأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصومون، وليس لهم أن يرجعوا بعد فوات الوقت الحقيقي. قد ذكر شيخ الإسلام أن الوقوف بعرفة مرتين من البدع والمحدثات. أما إن أخطأ بعضهم ففات الحج البعض وصح لبقيتهم، لكن إن كان البعض هؤلاء هم الأقل، أما إذا كان البعض هم الجمهور هم أكثر الناس فإنه كالحالة التي قبل يجزئهم. نعم.
قال: ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه.
بعد أن ختم الكلام على الفوات شرع في الإحصار، والإحصار له أربع صور: أن يمنع عن مكة والمشاعر، أو يمنع عن البيت خاصة، أو يمنع عن عرفة خاصة، أو يمنع عن بعض واجبات الحج كالمبيت بمنى أو مزدلفة، ولكل واحد من هذه حكم. قال: ومن أحرم فصده عدو على البيت. أما لو صد قبل أن يدخل في النسك فلا يترتب عليه شيء، يرجع ولا شيء عليه. وصد العدو له حالتان: أن يكون قبل الوقوف أو بعده. فإذا كان قبل الوقوف فلن يتمكن الحج، وإذا كان بعده فالحج عرفة، لهذا حكم ولهذا حكم. هذا من أحرم فصده عدو. صد العدو تارة يكون بغير حق وهو الغالب، إذا كان العدو مشركا أو كان مسلما باغيا هذا صد بغير حق، وقد يصد عن البيت لمصلحة أو لدفع مفسدة، هذا في القديم كان يكون بسبب الأمراض، إذا رأى ولاة الأمر فيه مرضا معديا صدوه عن البيت حتى لا ينشر العدوى في الناس كأن يكون به جرب. ومنه في زماننا الصد بسبب عدم التصريح أو بسبب وجود مرض الكورونا، فهذا أيضا إحصار وصد لكنه بحق، لأن دفع المفسدة عن العامة أولى من جلب المصلحة لخاص، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتحصيل المصالح لجماعة المسلمين أولى من تحصيلها لفرد من أفرادهم. هذه قواعد معروفة عند الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. إذا صده عدو بغير حق فلا يخلو أن يجد طريقا يصل به إلى البيت وإلى المناسك، فيجب عليه أن يسلكه، ولو غلب على ظنه أنه لو سلكه فاته الحج، لأنه سيتمكن من التحلل بعمره والتحلل بعمرة أولى من أن يتحلل في موضعه ويعود. قال: ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق للحج. يعني فإن كان مفهومه إن كان له طريق سلكه، فماذا يترتب عليه من أحكام؟ يترتب عليه الهدي، يترتب عليه حكمان: الهدي والقضاء من قبل. قال رحمه الله: ولم يكن له طريق للحج.
قال: ولم يكن له طريق إلى الحج، أهدى أي نحر هديا في موضعه ثم حل،
ثم يحل بعد ذلك، فينحر الهدي الواجب. قوله أهدى يعني وجوبا عند جمهور الفقهاء، وقال المالكية الهدي هنا سنة، ودليل جمهور الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فيجب عليكم ما استيسر من الهدي. ودليل المالكية أن الهدي لا يكون إلا بعد تمام النسك، الهدي الواجب، الهدي الواجب. قال: أهدى أي نحر، نحر أو ذبح، فالهدي الواجب ما استيسر، وأقل المتيسر هو شاة أو سبع بدنة أو بدنة كاملة. وإذا قيل بوجوب الهدي فأين يهدي؟ قالوا: في موضعه، في موضعه، خلاف الحنفية فإنهم قالوا: يجب أن يبلغ به إلى الحرم، والصواب أنه ينحر هديه في موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحديبية لما حصره قريش ومنعوه من البيت. فإذا أهدى حل، يعني خرج من عهدة الإحرام. نعم.
قال: لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق.
نعم، في قوله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إذا أردتم الإحلال التحلل، فالتحلل يباح ولا يجب. لو أراد أن يبقى مع المشقة جاز له ذلك، لكن الأولى كما تقدم أن يدفع المشقة عنه، والمشقة تجلب التيسير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذه الآية لا خلاف بين المفسرين أنها نزلت في عام الحديبية. وإذا حل لا قضاء عليه واجب على الصحيح، لا يجب عليه القضاء كالفوات، الفوات يجب عليه في قضاء عمر رضي الله عنه، هنا لا يجب إلا إن كان واجبا بأصل الشرع. والدليل عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى تلك العمرة، ما قضى العمرة التي صد عن البيت فيها. فإن قيل: كيف أجل سميت بعمرة القضاء؟ سميت بعمرة القضاء لأنها العمرة التي قاضى فيها صلى الله عليه وسلم قريشا، فالقضاء معناه الصلح الذي تم، لأنه قضاها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، فإنه يحل، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. أخرج بقوله بغير حق من حبس بحق، فلا يجوز له أن يتحلل. إذا صد وحبس عن البيت بحق فإنه يمكنه أن يخرج من هذا الحق بأدائه لأهله، كما حبس لأجل دين أو لحق من الحقوق لغيره، فيمكنه أن يخرج من هذا ويمضي في نسكه. نعم.
قال: فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل.
صام 10 أيام كالتي يصومها إذا فقد الهدي الواجب في التمتع. هذا وجه الانتقال من الهدي إلى الصيام. وقال بعض الفقهاء يسقط كسائر الواجبات، يسقط بالعجز. ودليل ما قاله المصنف القياس على دم المتعة. وقال الشافعية يتصدق بقيمة الشاه، فإن عجز انتقل إلى الصيام. وإيجاب الصيام عليه هنا ضعيف، لأن الله ما ذكره، والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كانوا 1400، وليس مع كلهم هدي. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نادى في الناس من لم يكن معه هدي فليصوم 10 أيام، ما نقل شيء من هذا البتة. فالصواب أنه إن ساق هديا أهدى نحره وحل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بذلك. وأما إذا لم يكن معه هدي قد ساقه وأوجبه للبيت فإنه يحل ويعود، فقد أعذره الله عز وجل. هذا هو الصواب. إذا قيل يلزمه الصيام فعلى ظاهر كلام المصنف لا يحل حتى يصوم، فإنه قال ثم حل، يعني ينتهي من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حل حتى نحر، نحر ثم حلق ثم حل عليه الصلاة والسلام. وقيل له أن يحل قبل الإتيان بالبدل، هذا مذهب جماعة من أهل العلم وهو أحد قولي الشافعي، لأن الصوم يطول وتلحقه مشقة بانتظاره، ولأن في صوم المتعة الذي هو الأصل فيها صوم بعد أن يرجع إلى أهله، والله أعلم. إذا عجز عن الصيام سقط هذا الواجب، وإسقاطه دليل على عدم قوة إيجاب الأصل الذي فرعوا عليه الإطعام وهو الصيام. قال رحمه الله ولا
إطعام في الإحصار.
نعم.
وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، قدمه في المحرر وشرح ابن رزين.
قدموا عدم وجوب الحلق أو التقصير لأن الله لم يذكر سوى الهدي، فما استيسر من الهدي، ولم يذكر حلقا ولا تقصيرا، ولأن الحلق من توابع الوقوف بعرفة ومن توابع الطواف والسعي، وهو لم يقف بعرفة ولم يطف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة. هذا الذي هو ظاهر كلامي هنا رحمه الله، كلام الماتن، فإنه ما ذكره، كالخرق في مختصره، كأبي القاسم الخرقي رحمه الله في المختصر الذي هو عليه شرح الموفق في المغني، وهذا الذي قدمه مجد الدين ابن تيمية في المحرر، وابن رزين عبد الرحمن بن رزين الغساني الحران الدمشقي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في شرحه. شرحه هذا هو التهذيب، التهذيب اختصار للمغني، هو أول مختصر للمغني يطلق عليه شرح ابن رزين، جاء بعد ابن قدامة رحمه الله بقريبا 40 سنة، فإن وفاته بعد ابن قدامة بهذا في 56 و600. وقيل يجب وفاقا لبقية الأئمة، يجب أن يحلق أو أن يقصر لفعله صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه وغضب حينما تحخروا في النحر والحلق كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقال الشافعي هو شرط لا يحل حتى يحلق. ودليل ما ذكره الشارح رحمه الله عدم ذكره في الآية، لكن عدم الذكر في الآية لا يدل على سقوطه، يعني فإن أحصرتم فما استيسرتم من الهدي، يعني ولكم أن تحلوا بعد فعل ما يجب به دليل السنة، والله أعلم. هذا محتمل وهذا محتمل. نعم.
قال رحمه الله: وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه.
قلنا قبل أن الصد قد يكون عن جميع النسك فلا يتمكن من الوقوف بعرفة، وقد يصد فقط عن عرفة دون البيت، وهذا يفرع عليه من لا يملك التصريح في الحج، فإنه إنما يصد عن عرفة خاصة، فلا يجوز له أن يتحلل ويرجع ولو اشترط، بل إذا دخل في النسك وجب أن يبقى عليه إلى أن يتحلل بعمرة، فإذا مضى يوم عرفة أمكنه أن ينزل إلى مكة ويتحلل بعمرة وليس له أن يتحلل. فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وإذا قيل تحلل بعمرة يعني لا دم عليه، لا هدي عليه. المالكية والشافعية قالوا هو في حكم المحصر، يطوف ويسعى ويتحلل لكن عليه دم، لأن الله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا والله أعلم مرجوح، لأن الله عز وجل أوجب الهدي أو ذكر الهدي حين الإحصار، وهذا لم يتحقق في حقه الإحصار التام، وإنما صد عن عرفة خاصة. قال: تحلل بعمرة، يعني فيفسخ نية الحج إلى عمرة، لأنه يجوز له فسخ نية الحج إلى عمرة ولو لم يكن هناك إحصار كما هو مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. قال: ولا شيء عليه، يعني لا شيء عليه لازم، فلا دم عليه. نعم.
قال: لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى.
نعم.
وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف.
هذا نوع الرابع، وهو الإحصار عن ركن غير عرفة، فإنه يبقى على إحرامه لأنه وقف بعرفة، يبقى على إحرامه إلى أن يطوف. فالإحصار مراتب: الإحصار عن كامل النسك، الإحصار عن عرفة، الإحصار عن البيت، الإحصار عن ركن وهو الطواف، أو الإحصار عن واجب. فإن أحصر عن البيت فلم يتمكن من طواف الإفاضة بقي على إحرامه، وهذا مذهب الجمهور أنه يبقى محرما إلى أن يتمكن من الطواف، لأن طواف الإفاضة على المذهب تقدم لا حد لآخر زمنه ولو خرج من شهر الحج إلى محرم أو إلى ما بعده، وهذا هو القول القديم أيضا في مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وفي رواية عن الإمام أحمد وهو الجديد للشافعي أنه يتحلل كذلك، أنه يكون محصرا، يتحلل ويهدي لأجل هذا الإحصار عن الطواف ويتم له الحج، والله أعلم. يعني هذا ظاهر كلامهم، لأنه لو أحصر يتم له أجره إن كان نافلا، إن كانت حجة الإسلام فهل تمضي له مع عدم طوافه، أو يلزمه تبقى في ذمته حجة الإسلام؟ يعني لا أجزم في هذا بشيء الآن، الله أعلم. طيب، يعني هذا على الرواية الأخرى، أما على ما اختاره المصنف وهو مذهب الجمهور يبقى محرما إلى أن يطوف، وهذا فيه مشقة لو أراد أن يبقى كذلك، لأنه محروم من النساء إلى أن يطوف، ولو قيل بالتفصيل إن كان منعه لسبب يعلم زواله من قريب فإنه يقوى القول ببقائه على الإحرام، وإن كان يغلب على ظنه أن زمن الحصر هذا سيطول به فإن المشقة تجلب التيسير يتحلل. لكن إذا قيل يتحلل، هل مضى حجه وهو لم يطف طواف الركن؟ وإذا قيل لم يمضي فهل يلزمه أن يقضي؟ إن كان نافلة فلا، لكن حجة الإسلام تبقى في ذمته، لأن الركن جزء من الشيء لا يتصور الشيء إلا به وقد فات، وطواف الإفاضة ركن بإجماع العلماء لا يتصور الحج بدونه. لكن لو منع من السعي أو منع من المبيت بمزدلفة أو بمنى أو منع من رمي الجمرات فلا شيء عليه، يسقط ولا دم عليه للعذر. نعم.
قال رحمه الله: وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وإن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم.
وعليه دم لترك الواجب، والذي يظهر الله أعلم أنه لا يجب عليه الدم لترك هذا الواجب لأنه ما تركه باختياره. قول ابن عباس: من ترك واجبا من ترك باختياره فعليه الدم. لكن هذا منع من البيت بمزدلفة، منعه عدو بحق أو بغير حق، أو منع من رمي الجمرات ما تمكن، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. نعم.
قال: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت.
نعم. لأنه وإن أحصره مرض، في بعض النسخ حصره وأحصر في المرض هي الأصل، فالعجز عن إتمام النسك قد يكون لسبب حسي كالمرض أو ذهاب النفقة أو ضل الطريق، وقد يكون العجز حكميا كما لو مات محرم المرأة فعجزت عن المضي في النسك، أو كانت حائضا تعذر مقامها، أو رجعت ولم تطف بالبيت لعجز أو جهل أو ذهاب رفقة. يقول: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق وهو محرم بالحج بقي محرما حتى يقدر. هذا حكي اتفاقا، وفي رواية في المذهب وينسب أيضا إلى الحنفية أن المريض كالمحصر بعدو، حكمهما واحد، فيهدي ويحل، فحكم المرض كحكم العدو. فإن أحصرتم هذا سببها العدو، لكن يلحق به الإحصار بسبب المرض لأمرين: الأمر الأول أنه بمعناه، والأمر الثاني أن أحصر الرباعي في لسان العرب تطلق على من منعه المرض، أحصره المرض وحصره العدو. وجاء اللفظ القرآني بالرباعي الذي يدل على المرض، وإن كان سببه هو العدو، سبب الإحصار الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية هو العدو. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعند أهل اللغة يقال أحصر المرض إحصارا، واستفيد حصر العدو بالتنبيه. بل اختار أيضا شيخ الإسلام رحمه الله للحائض أن تفعل كذلك، الحائض إذا ما تمكنت من الطواف من إكمال نسكها فإن الفتوى بأن تبقى محرمة ولو تضررت بذلك أو فاتت رفقتها فيه مشقة بالغة، والشريعة تدفعها، المشقة تجلب التيسير. وقد أمكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يبقوا محرمين إلى أن ياتي قابل ويطوفون بالبيت، لكن هذا فيه مشقة بالغة ما اختارها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحصر بمرض على ما اختاره المصنف، وهو قول أكثر أهل العلم أنه يبقى محرما حتى يقدر على البيت، فإن قدر على البيت فلا يخلو من حالتين: أن يكون الحج قد فات فيتحلل بعمرة، أو أن يدرك عرفة. لو تمكن من في حال المرض وحمل إلى عرفة ولو في حال الإغماء صح له الحج، فليس من شرط الوقوف بعرفة الإفاق، لو وقف وهو مغمى عليه أو وهو نائم تم حجه. لكن لو أخذ بسيارة الإسعاف وهو ميت دماغيا فهل يصح حجه أو تكون حجة الإسلام أو لا؟ هذا يعني يفرع على الموت الدماغي، هل هو موت حقيقي أو ليس كذلك؟ فإن لم يكن موتا حقيقيا فهل يلحق بالمغمى عليه أو لا؟ لأنه دخل في النسك قبل أن يموت دماغيا. لو وقف بعرفة وهو مبنج حال العملية، فإن الدولة أعزها الله أحيانا تحمل بعض المرضى في سيارات الإسعاف وتمر بهم في عرفة وتعود بهم وهم في حال غيبوبة بعد حادث أو بعد جلطة أو بعد مرض من الأمراض أمراض العضال، قد يحمل في سيارة الإسعاف أو في طائرة الإسعاف ويؤخذ إلى عرفة دقائق ويرجع إلى المستشفى. فمثل هؤلاء المبنج والمغمى عليه يصح لهم الحج. قال: بقي محرما حتى يقدر على البيت. نعم،
لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلافه.
هذا الفارق بينه وبين المحصر بعدو: من حصره العدو يستفيد بالتحلل، فإنه يدفع العدو ويعود ويتخلص من العدو، لكن المريض لو تحلل لن يزول عنه المرض، لن يكون التحلل سببا في شفائه فيبقى على حرامه. لكن قد يقال ستلحقه مشقة بالبقاء على الإحرام. فالصواب والله أعلم ما اختاره شيخ الإسلام أنه في حكم المحصر، المرض الإحصار بالمرض كالإحصار بالعدو، يتحلل ويهدي هديا إذا غلب على ظنه أن المرض سيطول. أما المرض الخفيف الذي سيزول من قريب فلا، إذا علم من حاله يرجع في هذه إلى الأطباء، إذا قيل مرضه هذا سيبقى أياما ثم يخرج المستشفى ولا مشقة في بقائه على إحرامه ولو ارتكب المحظور، ولو ارتكب بعض المحظورات، ولو لبس المخيط، فلا يمنع هذا من بقائه على إحرامه ويفدي عن المحظورات التي تعمدها وأوجبت ضمانا على ما تقدم في المحظورات. نعم.
قال: بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم.
ما ذكره الفقهاء وذكره الشيخ حفظه الله في شرح هذا الموضع من الزاد: لو مات زوجها وهي في النسك فإنها ستبدأ في العدة، فهل تقطع النسك أو تمضي فيه؟ قضاء الصحابة رضي الله عنهم أنها تمضي في نسكها، فإذا انتهت من النسك اعتدت، يعني بنت على ما تقدم، وتحسب لها الأيام التي تقدمت في الحج، وتخرج من عدتها إما بوضع حملها أو وإما بتمام 4 أشهر و10 أيام. هذا روي أن عائشة أفتت بهذا، وما أنكر عليها مثل هذه الفتوى، لكن في أثناء إتمامها للنسك تتجنب الظهور للرجال وتتجنب ما لا يجوز للمرأة من طيب ولباس زينة ولو بعد تحللها من برمي الجمرات ونحر الهدي أو ذبحه، تتجنب الطيب والكحل وغير ذلك مما يجب على المعتدة. نعم.
قال رحمه الله: هذا إذا لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه.
قوله: ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، لقوله سبحانه وتعالى: هديا بالغ الكعبة، يعني إذا دخل الحرم. لكن إذا منعه هذا في حق المريض، أما المحصر فكما تقدم حيث أحصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في الحل من الحديبية. نعم. قال: هذا إن لم يكن اشترط، يعني بقاؤه على إحرامه إذا حصره أو أحصره المرض إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه. نعم.
قال: هذا إذا لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع.
في الجميع، يعني سواء صده العدو أو أحصره المرض. وذكرنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما نواه حينما خشي أن يصد في زمن الفتنة عن البيت. والأصل في الباب آية البقرة مع قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حديث عمر الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. نعم.
يرد من قول المصنف أنه يحصل الفوات في فوات الوقوف في عرفة، فمن جمع بعد إحرامه قبل الوقوف فسد حجه، لكنه لم يفوت الحج حتى تفوت عرفة، وإذا لزم منه مرادفة الشد الفوات، هذا الاشتراط صحيح؟
أعيد. يمضي في فاسده، سيمضي في فاسده،
لا يعتبر هذا فوات،
لا يعتبر فوات، سيمضي لكن لا تجزي هذه الحجة عن حجة الإسلام إن أفسد حجة إسلام، وإن أفسد حجة نافلة لزمه القضاء. في فساد الحج يترتب عليه أربعة أمور: أن يتوب إلى الله عز وجل ويمضي فيه ويحج من قابل وينحر بدنه، ولو أدرك الوقوف بعرفة. وإذا وقع الجماع بعد قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بإجماع. لو وقف بعد عرفة في يوم عرفة أو في ليلة مزدلفة، هل فسد حجه؟ الجواب كذلك، لأنه لم يزل محرما. عند الحنفية قالوا الحج عرفة، صح حجه ويلزمه بدنه ويمضي. والصواب لقضاء عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة أن عليه حجا من قابل، وأن البدنة تلزمه ولو وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة. فلا تعلق بين الإفساد والفوات. الفوات قد يكون في حج صحيح وقد يكون في حج فاسد. لو أحرم بالحج وقبل الوقوف بعرفة جامع، وبعد الجماع وقع عليه حادث في الطريق وبقي في المستشفى إلى اليوم العاشر، فاته حج، لكن ما هو الحج الذي فاته؟ حج فاسد. ما الذي يفعل؟ يفعل كالذي فاته الحج الصحيح، ينحر هديه ثم يقضي ويهدي هديا ويعود ثم يحج من قبل. قلنا الحج القضاء يكون في الحج الفريضة وأيضا في حج النافلة، وأيضا في الحج الفاسد لو حصل منه فوات. هذا إذا وقع الحج قبل عرفة الجماع أو وقف بعد عرفة. أما لو وقع بعد التحلل الأول وقبل طواف الزيارة فلم يفسد الحج، لكن يجدد إحرامه ويأتي بعمرة ويمضي في نسكه ويذبح شاة. وأظن هذا كله تقدم في محظورات الإحرام عند الكلام على محظور النكاح. الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن جاء في الحديث أنه أمر الصحابة بهم بالتحلل، وكما أمرهم بنحر الهدي. وجه القول الثاني أن الحلق والتقصير من توابع الوقوف، فالحلق أو التقصير لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، ثم في اليوم العاشر يحلق أو يقصر سواء قبل الرمي أو بعده، ولا يتصور أيضا إلا بعد طواف أو سعي. وهنا لم يقع وقوف للفوات ولم يقع طواف ولا سعي، فكيف يفعل نسكا؟ يعني لو فاته الحج انتبه، الاستدراك على الفقهاء شديد. لو فاته الحج هل يمكن أن يلزم بالمميت بمزدلفة؟ المميت بمزدلفة واجب، لكن لا يلزم به لأن الحج فاته، ولا يلزم برمي الجمار إجماعا، ولا يلزم بالمميت بمنى، فكيف يلزم بالحلق؟ فكل هذا، كل هذه الواجبات تابعة للوقوف، والوقوف فات. الفوات غير الإحصار، وحتى في الإحصار كما قلنا في الإحصار لا يدل الفعل المجرد على الوجوب.
لكن كما ذكرتم حديث أم سلمة لما أمر الصحابة في فعل مع أمر،
لكن هل أمر هذا متحتم أن يحلقوا، أو أمرهم بنحر الهدي فقط، أو أمرهم بأحد الأمرين؟ فالاحتمالات التي تأتي على الدليل تضعف الاستدلال. ورود الاحتمال يبطل الاستدلال أو يضعفه. والوجه الذي ذكروه من القوة بمكان، حتى على القول بوجوبه لكن فات الحج أو فات الوقوف، أحصر منع من الوقوف، فكيف يؤمر ببعض الواجبات دون بعض؟ الله المستعان. يمنع من دخول مكة مدة معلومة، يعني ممكن يتصور هذا، لكن الواقع الآن أنه لا يمنع. بعد يوم عرفة لم يعد هناك منع في المنافذ. لو تصور أنه يمنع من مكة مدة الحج فيصبر 4 أيام، يبقى على إحرامه ثم يأتي مكة ويتحل بعمره. أما كل من لم يكن معه تصريح ومسكوه حل ورجع، إن اشترط عند من يقول بالاشتراط، لكن الاشتراط الجمهور لا يرونه، لا يجوزونه إلا على هيئة ضباعة، هو الذي كان يختاره الشيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط وما أمر أصحابه به أو دلهم عليه. فالقول بأن لكل من أراد أن يحرم أن يشترط، أما من مرض أو غلب على ظنه أو خاف أن يصد لوجود عدو يتربص به أو فتنة كالذي وقع أيام الحجاج، فيمكن أن يقوى القول له بالاشتراط. فإن اشترط هذا الذي يخشى الصد بسبب عدم التصريح يشترط ويعود، أما إذا ما اشترط فلا يتحلل.
Thank you.
السبب نزل يكون على صورة السبب يكون منه الصورة ولا يعني قد اختصص بالأفعال؟
حديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاها اشتكت فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط، ما أرشد غيرها. فإذا قيل العبرة بعموم اللفظ فاللفظ يعم من كان في حال ضبع، لكن من أين تعدي إلى غير إلى الصحيح؟ صورة المرض إذا وجد العلماء ما يقوي الخصوصية أو يقوي العموم ذهبوا إليه. قد يقوى العموم بالنص كما في حديث سلمة رضي الله عنه، ألي خاصة أو للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. وقد يدل النص نفسه على الخصوصية كما في حديث البراء قال ضحي ولن تجزي عن أحد بعدك، لما أراد أن يضحي به جذع من الماعز. فهنا قوي التخصيص بموضع السبب، وقد يبقى النص محتملا، فهنا يوجد الخلاف كما في المثال الذي ذكرت في إرضاع الكبير وجد الخلاف، لكن الأكثر على التخصيص لوروده في بعض آثار الصحابة قالوا وكان له خاصة ولعدم جريان العمل به. فالمسلمون من ذلك الوقت إلى اليوم ما لا يعرف أن أحدا من أئمة المسلمين أفتى بأن يرضع الكبير من المرأة وتصير أما له، وهذا يقوى لاستناده إلى أصول الشريعة. فالأصل في الإرضاع أنه لا يكون إلا في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وجاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها إنما الرضاعة من المجاعة، فلا تترك المحكمات لأجل متشابه. فإذا جاء الحكم المفرع على سبب خاص يقوى التخصيص إذا خالف هذا الحكم الأصول المتفق عليها. بعض الفقهاء يقول لا، ما دام رخص لسالم فالرخصة لغيره، وكون الرضاعة في الحولين هذا حكم بالغالب، ولا يشترط من رضاع الكبير أن يمص ثدي المرأة ولو احتاج إليه، كأن يذكرون مثلا لو أصابته غصة وليس عنده ماء ولا خمر ولا سائل فرأى أن يدفعه بحليب امرأة ورضع منها ما يبلغ حد التحريم، كانت أما له من الرضاع، أو يتداوى به بحليب امرأة. أيضا لا يشترط أن يمص اللبن، لو حلب له وشربه عند الجمهور فإن المحرمية والحرمة تثبت بهذا على الصحيح من قول أهل العلم. يمكن، لكن قد لا تسيغ اللقمة بمصة، والمصات قد تكون في مجلس واحد، هذا إذا قلنا بالتخميس. لكن أكثر أهل العلم على أن الرضعة واحدة تحرم، مذهب الجمهور أن الرضعة الواحدة المصة الواحدة تحرم، لأن النصوص عامة، فإن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وما ذكرت عددا. حديث مسلم لا يثبت به القرآن، حديث الأحاد لا تثبت قرآنا، وعائشة رضي الله عنها أثبتت قرآنا في هذا. فيبعد أن يغيب عن أكثر الصحابة أن كان في القرآن شيء ينص على عدد الرضاعات ولم يعلموا.
أقصد حديث لا تحرم المصة والمصتان.
أيوة، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، هذا أقوى من حديث عائشة هذا مذهب الظاهرية ورواية عن أحمد أن الثلاث تحرم، لكن هذا أيضا ظني عارض القطعي، عارضه نصوص قطعية في الكتاب ونصوص أصح منه في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضع ما يحرم من النسب، ما ذكر عدد من الرضع، وهو عام في الرضعة الواحدة وفيما فوقها، وهو أصح من حديث جابر رضي الله عنه في مسلم. وكذلك حديث أرضعتني زوجة أبي القعيس ما ذكرت عددا، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. وحديث عقبة بن حارث قال فزعمت أمة سوداء قد أرضعتهما، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم، وإنما يعني نبهه إلى أن يعرض عنها، قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، ولم يقل خمسة. فالأحاديث والنصوص المتكاثرة ما تذكر العدد. إذا وجب الجمع بين النصوص، ما إذا كان الجمع لا ليس بلازم. بعض الفقهاء يفرق بين ما قبل الرضاع وما بعده، قالوا فإن وقع الرضاع وقع بعد النكاح فيمكن الاشتراط الخمس للتفريق، وإن كان قبله فبرضعة واحدة، كان قبله يمنع من نكاح المرأة ولو لم يرضع من أمها إلا رضعة واحدة خروجا من الخلاف. والله أعلم، وإياكم، جزاكم.